الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. كان الكلام بالنسبة إلى دلالة مكاتبة إسحاق على ولاية الفرد زمن وجود النائب الخاص فضلا عن زمن عدمه الانصاف تمام، وعلله الامام صلوات الله وسلامه عليه بانهم حجتي عليكم، وظاهرا مقتضى التعليل ان النقطة في وجوب الرجوع الى الفقهاء او رواة الاحاديث لانهم حجة على الشيعة من قبل الامام صلوات الله وسلامه. وقلنا ان كلمة حجتي بان كانت محمولا الا ان مقدمات الحكم تجري فيها ايضا ويثبت لها الإطلاق، فالظاهر من كلمة حجتي عموم النيابة، حجة من قبل العلم مطلقا. نعم، إثبات عموم النيابة بأن يشمل جميع مناصب العلم أيضا هذا لا يخلو عن إشكال. هذا الحديث التوقيع مطلق النيابة عنهم في الحوادث الواقع، هذا المقدار الواقع، يعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الذي حدد الحوادث، يعني حدد موارد النيابة بالحوادث الواقع، وأن الحوادث الواقع القضايا الاجتماعية القضايا التي يبتلى بها الأشخاص، الفقيه حجة من قبله مطلقا. فإنصافا يمكن بهذه الرواية إثبات الولاية للفقهاء في الأمور العامة في الحوادث الواقع، اما بهذه الروايه وبهذا التعبير يثبت ان كل ما للامام للفقيه انصافا التعبير خفي قاصر عن ذلك، وان كان الاستاذ الامام رحمه الله يصر على ذلك وكذلك الشيخ النراغي اول من اسد، انصافا اثبات هذا المقدار من هذا النص في غايه بعد تحديد الموضوع الامام قال واما الحوادث الواقع، لم يقل ابتداء وأما الفقيه فهو حجتي عليكم. إذا كان الكلام هكذا لعله يستفاد ما أراده السيد الإمام، لكن قال حوادث الواقع عين الموضوع خصوص الحوادث الواقع، والحوادث الواقع المقدار المسلم القضايا الجزئية الخلافية ما يحتاج إلى القضاء الرجوع للقاضي، والقضايا الإدارية الاجتماعية العامة كالجيش والعسكر والتعليم والتربية والضرائب المالية وما شابه ذلك.
في القضايا الأخرى سيدنا إلى من يرجع الإنسان العام في حدود هذه الأمور،
هذه الأمور التي يحتاج إليه الإنسان في أموره الاجتماعية، أموره الفتوائية يرجع إلى الفقيه لا أشكال، لأن الرواية ليست في مقام الرجل الفقيه ليسوا بعنوان الحج. في الإفتاء يرجع إلى الفقيه لا بهذه الرواية، في الأمور الإدارية يرجع إلى الفقيه بهذه الرواية،
والقضاء هم يرجع
إلى الفقيه.
إذن يرجع في الجميع،
يرجع في الجميع، أما مثلا له ولاية على مثل الصلاة والصوم وما شابه ذلك هذا مشهور.
هذا هم جوتي قاطعون
على عين قصور
حتى الإمام
الله فعلا لم يثبت حتى هذا للإمام محل إشكاله، على عين كيف ما كان ليس غرضي الآن الدخول في شؤون هذه القضية، كيف ما كان المستفاد من هذا التعبير أهم نقطة عندنا النقطة الفنية، المستفاد من هذا التعبير ليس ابتداء جعل الفقيه بمنزلة الإمام، بل المستفاد إرجاع الشيء في الحوادث الواقع، يعني في خصوص شيء معين اسمه الحوادث الواقع، فرق بين التعبيرين. فإنهم حجتي عليكم صحيح مطلق الحجية لا تختص بشيء، لكن في نفس الحوادث وأما في كل الأمور وكل مال الإمام هذا من هذا التعبير لا يمكن استفادته من رواية إسحاق بن يعقوب رحمه الله. نه از اون قد يستفاد العموم من قوله عليه السلام و انا حجة الله، يعني الامام قال انا حجة الله فالله سبحانه وتعالى فرض الي امور، انا ايضا جعلت هذه الامور للفقيه، انهم حجتي عليكم، يعني هذه الامور للفقيه، هذا محل اشكال، هذا الاستظهار ايضا. لعل الظاهر من قوله وأنا حجة الله يعني أن الله فرض إلي أمور الأمة تماما، ومنها من جملة الأمور أستطيع أن أعين ولاة لإدارة المجتمع، هذا مما فرضه الله إلي. في طائفة من الروايات أن الله فرض إلى رسوله، وكل ما فرضه إلى رسوله فقد فرضه إلينا. فهل مفاد التوقيع هنا النقطة كل ما فرضه إلى رسوله وإلى الأئمة فرضه إلى الفقيه، بحيث أن الفقيه يكون مصداقا لأولي الأمر في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ من هذا التوقيع لا يستفاد، هذا المعنى لا يستفاد. لا يستفاد من هذا التوقيع فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، يعني كما أن الله فرض إلينا إن الله فرض إلى الفقهاء أيضا، لكن من طريقي كما إن الله فرض إلى رسوله في عدة روايات صحيحة، وإن كل ما فرض إلى رسوله فرضه إلينا، ونقول مفاد هذا التوقيع وكل ما فرضه إلينا فرضناه إلى الفقيه، هذا المعنى لا يستفاد من هذا التوقيع. كل ما فرض إلى رسول الله، كل ما فرض إلى الأئمة عليهم السلام بهذا التوقيع، لأننا قلنا الروايات الدالة على هذا التعميم آخر الكلام أتكلم الآن بعدي. فهذا التوقيع المبارك إنصافا هذا المعنى الذي أصر عليه السيد الأستاذ قدس الله سره الإمام الخميني رحمه الله، وفيما بعدم أيضا يظهر من بعض التعبيرات، وأن الفقيه مشمول لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، انصافا اثباته بهذه الروايات صعب جدا. جانشین خودش نیست،
حجت خودش قرار میده تا موقعی که محدود نکرده همه اختیارات.
خب گفت حوادث واقعه،
حوادث واقعه
عام اینو در اجتماعی، اما ما فوضه الله توش نداره که نمیشه. خب فوضه الله مثلا فوضه الى رسولی التشریع روایم دلت چرا ابرازش
حکم میگه از گاهی از تضاهم میشه و چیکار کنه؟
تمام
مثلا مضاربه هست و مسئله مصلحت حکومت کدوم مقدم؟
مضاربه مصلحت اصلا مسئله اونجا اصلا مسئله از مصلحت حکومت نیست، اونجا اصلا مسئله مضاربه یا دارایی ها به عنوان این که اصلا حکومت معیار مالیه.
مثلا مسجدی میخوام خراب بکنیم به خاطر اینکه با ترافیک مثلا مشکل داره،
اون حکم اولی روشن بشه.
حکم اولی خود حکومت هم جزء حکم اولی
نه، اون حکم اولی اگر روشن شد فقیه بتونه اعمال بکنه روشن نیست. حتی ان شیخ الاعظم الانصاری کما ننقل ان شاء الله هذه الكلمات ننقلها في بحث الاجماع، حتی ان شیخ الاعظم الانصاری يقول اذا امر الفقيه بجمع الخمس في اشكال، مثلا امر الفقيه ان جيبوا على اموال اموال الخمس عندي، يقول لا يجب التزام به، لم يثبت هذا المقام للفقيه. ولذا الشيخ الاعظم الانصاري يؤمن بحدود الولايه في امور الحسبة، طبعا الحدود التي هو يؤمن بها ضيقه جدا على اي، والمعيار فيه عنده كما نذكر ان شاء الله في مقام الاستظهار كل امر نعلم ان الشارع لا يرضى بتركه. خب كيف نحرز ان الشارع يريد جمع الاموال عند الفقير؟ من اين نحرز؟ لعل الشارع يكتفي بتوزيع الشخص خمسه بين المحتاجين. احراز انه لابد اولا، یعنی قول لابد اولا من احراز ان هذا الامر لابد من اتیانی، ثم نقول الفقیه تصدی لذلك. ها اون بحث دیگریه، اون یه بحث دیگری است. بعد ما به شیخ ما به شیخ خواهیم گفت که انصافا خمس در یه مواد جزء حوادث واقعه میشه و از خود همین روایت ما همین در آوردی. اون بحث دیگری که از خود روایت قرضی ان الشیخ قول لابد ان یثبت ان هذا الامر لابد ان یعطا به خارجا، مثلا لابد ان یثبت ان الخمس لابد ان یجمع فی مکان، فاذا الفقیه تصدا یجب تولیته، یعنی یجب تنفیذ کلامی، لیکن اقول اصل هذا المطلب محل اشکاله. عرفت النقطه؟ فقرضی انصافا لاحظوا نحن عندنا الان النقطه هذه، هل هذه الروایه بعد تمامیتها سندن و دلالتن مفادها ان الفقیه به من قول الامر فی قوله تعالی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول قول الامر منکم، ان الفقیه من شؤون اطاعت قول الامر، قول الامر هو الامام المهدی صلوات الله و سلام علیه و هو الذی امر بالرجوع الیهم فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، یعنی انی امر الله بطاعتی و انا قلت انه فی هذه الحوادث بالذات ارجعوا الى الفقیه. هل مفاد الحديث المبارك هذا المعنى؟ فالفقيه له عموم النيابة عن المعصوم في الحوادث الواقعة، وأما عموم النيابة عنه في كل شيء لم يثبت، في خصوص الحوادث الواقعة له عموم النيابة. هذا إذا آمنا بإطلاق حجتي إطلاق المحمود، وقلنا بعضهم يناقش في إطلاق المحمود، هذا محل إشكالي يمكن أن يتصرف في نداء خصوص القدر المتعلق، لكن إنصافا مشكلة آمنا بإطلاق المحمود. وأما مفاد هذا الحديث كل ما جعل لي، يعني الإمام المهدي يقول كل ما جعل لي هذا جعلته للفقير فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، هذا معنى، هذا إنصافا بعيد. انا حجت الله یعنی انا قلت ارجعوا فيه بمقتضى ان الله اعطاني هذه الصلاحيه كما فوض الى رسوله فوض الينا كما امر بطاعت رسوله امر بطاعتنا. نحن احتملنا غبيا اطيعوا الله واطيعوا رسول في القضاء الاجتماعي اصولا، فلذا يا ايها الذين امنوا ليس ارشاديا تاسيسيا المشهور لا سامعين الى الان مرارا وكرارا على السنه فقهاء العلماء المعاصرين كلهم وقبلهم أن أطيع الله وأطيع الرسول أمر إرشادي. قلنا أصل هذه الشبهة نشأت من البحث بين الأشاعرة والمعتزلة، ومن يراجع الشواهد القرآنية يجد أن المراد في الآية المباركة الرجوع إلى الله إلى الرسول في إدارة المجتمع، يعني المراد بهذه الآية المباركة أنه لا يتصور أن إطاعة الله وإطاعة الرسول في الأحكام الفردية في مثل الصلاة والصوم، و اما إدارة المجتمع لا تناسب الإسلام، لا ربط بين الإسلام، لا ربط بين الله و بين الرسول أولي الأمر بالنسبة إلى إدارة المجتمع. نحن قلنا المستفاد من الآية المباركة كما أنه يجب على المؤمنين بحكم العقل أيضا طاعة الرسول في في الأمور العبادية والفردية، الآية دلت على أنه لا بد من إطاعة الله والرسول في الأمور الاجتماعية.
والفقيه كذلك،
ها والفقيه بعنوان النيابة، فإذا صار نيابة حدود النيابة تتحدث، هاي النقطة الأساسية،
يعني مال الرسول ومال
للإمام
والإمام يكون
لا يستفاد في حوادث الواقع
في إدارة المجتمع
فقط في هذا المقدار. في خصوص
اتجاه إدارة الاجتماع را در زمان پیوست برای فقیه خیلی به کار می‌برد در این منطق که اداره اجتماع شیعه به دست فقیه هست به خوش به خود معصوم علیه السلام. خب آیا تمام اختیاراتی که برای اداره اجتماع شیعه لازم است نباید به فقیه واگذار بشود در همه محدوده اداره اجتماع در زمان که معصوم علیه السلام وجود ندارد؟
اداره اجتماع درسته، بحث سر این است که امام غیر از این اداره اجتماع مثلا حق تشریع هم داره یا مثلا زکات. ببینید ما معتقدیم این روایتی که میگه زکات رسول الله در نه چیز قرار داد، این از باب حق تشریع رسول الله، یعنی فرض الله الزکات و سنها رسول الله فی تسعه اشیاء. اگر ما به این قرار شدیم فقیه هم میگه خب رسول الله سن فی زمانی من میخوام فی این زمان این قرار بده،
نه مالیات
دقت ببم دقت
کن مالیات میتونه قرار
بده، مالیات یه امر محدود زمانیه. من عرض کردم اصلا سنت رسول دو جوره، یه جور سنن محدوده به زمانه که اون هر ولی زمان باید عوضش بکنه، یه دفعه سنن ثابته است. میتونه سنن ثابته قرار بده؟ مثلا عمر گفت که انا انها انهما، از بعد از زمان عمر الى الان نها انهما، میتونه ها این
مش
یعنی این رو چون قائل هستن چون دلیل آمد، ما اصلا این شامل نشده در دلیل بود مرحوم امام قائل هستن که اینا به دلیل خارجه، امور فردی که فرد داره به امام معصوم النبی اولا بالمؤمنین این به دلیل خارجه، ما میخوام بگم از اول دلیل نمیگیره که خارج بشه، یعنی یک اطلاقی در این که تمام مناسب رو بگیره. همین که نراقی الان امروز عبارت نراقی رو میخوام شما اجازه بدید که من عبارت نراقی میگه تمام رو میگیره لا مخرجه، من میخوام بگم از اول نمیگیره، میدونم خود مرحوم امام هم میگه امور فردی رو نمیگیره، خود ایشان هم بعد میگه و در تحریر وسیله حتی در جهاد ابتدایی هم اشکال داشتن، در اجرا حدود هم اشکال داشتن، بعدها برگشتن. نه تعارض نیست، اصلا امر فردیه. پیغمبر صلاح داده زن این شخص طلاق بده، آقا بعد نبی اولا بالمؤمنین، میگن فقیه نمیتونه این کار بکنه. خب یعنی که از معاصرین مرحوم صاحب جواهر شیخ مهدی حفیش حنفوش کیه حنفش، ایشون قائل به ولایت مطلقه بود، هر کی صاحب جواهر باش بحث میکرد که فلان قبول نداشت، گفت خب طلاق تو زوجه دیگه، خب من فقیه طلاق تو زوجه، گفت تو فقیه نیستی، اگه فقیه بودی خب دافت در فقاهت شکل. فالمهم در درس برای آقای خویی که ولایت فقیه بود، شاید قصه در بحث ولایت فقیه ذکر کرد. الغرض من ذلك هل هذه الادله تامل الكلام حتى سيد الامام يؤمن ان الامور الفرديه التي كانت ثابته للرسول وللامام المعصوم لا تفقد الفقه، هو يؤمن بذلك. مثلا للنبي ان يطلق زوجة شخص وان كانت القضيه فرديه مو قضيه اجتماعيه مشكله اجتماعيه. قال قدس الله نفسه هذا المقام لم يفقد الفقه، ليس قرونا المناقش معه في انه يؤمن بالفرد ام لا، کلامونا هل اندنا اطلاقون حتی نقول ها داخل هست تعملو ام من البدایه اطلاقون یا امول احکام فردی، اصلا ما موجود لا یوجد اندنا دلیلون یشمل جمیع المناسب در رسول الله الا ما اخرجه دلیل ها در کلام الکلام الذي الان اندنا هل هناک اطلاقون کم ادعاه و شیخ و نراقی من الان نقران جبتو به کتابی حتی آخر، هل هناك اطلاق ان جميع مال الفقير للامام وللنبي بعينها ثابت للفقير الا ما اخرجه الدليل؟ چرا داری شو؟ تصریح سمعت منه في الدرس مضافا در کتاب بیان کرد. قائلم به این مسئله
اجتماعی.
نه نه میگن خرج به الدليل. الان عبارت نراقی برای الا ما اخرجه نص او اجماع او دليل. لا لا في كل الامور انا سمعت منه في الدرس مسموع في كتاب مرارا كان يقول حتى في بعض المجالات جميع مال امير المؤمنين بعينها للفقير الا ما خرج بالدليل. هل هذا الامر ثابت كلامنا هنا؟ نحن قلنا انه خلافا لبعض المعاصي الذي انكر الناس انصافا الناس ثابت لكن حدود الناس. الان بما انه بعد انتهينا تقريبا من روايه مكاتبه اسحاق اعيد الكلام من اول الروايات لانه طال الزمان، نحن قلنا هناك طائف من الروايات تمسك به الشيخ النراقي ثم السيد الامام بان جميع مال الامام المعصوم جميع مال النبي بعينه للفقيه الا ما اخرجه النبي، وقلنا هذه الروايات عندنا ولو السيد الامام النراقي وغيره اورد الروايات ايرادا بنفس عنوان. قلنا الانصاف ان هذه الروايات عندنا على طائفتين اساسيتين، هذه خلاصه البحث من كم شهر. الطائفه الاولى الروايات التي مفادها مفاد الاطلاق القولي على تقدير صحتها سندا، اللهم ارحم خلفائي قيل من هم الرسول الذين ياتون من بعدي ويرمون سنتي وحديثي ويعلمونها الناس، طب هذا اطلاق لفظي. العلماء ورثة الأنبياء، الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، قيل ما معنى دخول في الدنيا؟ قال دخول باب الصلاة أبواب الصلاة إلى آخره. هذه الطائفة الكثيرة مجار الأمور على يد العلماء الأمناء على حلاله وحرامه. هذه الروايات كلها طبيعتها أنها من قبيل الإطلاق القولي، ليس فيها عنوان التصدي جعل ناس، ليس في عنوان الجعل. السيد الامام وغيره كالنراقي وغيره حتى المعاصرين جمع الروايات جمعا، كل الروايات بطائفة واحدة، قلنا انصافا بعيد. جمل من علمائنا مصرين على ان المراد مثلا العلماء ورث الانبياء يعني الأئمة، جمل منهم قالوا بالتعميم انه لا يشمل الفقيه ايضا. على اين قلنا المشكلة في هذه الروايات ليست باجمعها في بغاب الناس، غاية ما هناك يدل على أنهم الصلحاء أنهم الخط الصحيح، الخط الصحيح في معرفة رسالة السماء الفقهاء، لكن هذا غير الناس غير التصدي خارجا. هذه نقطة. الطائفة الثانية من الروايات عندنا ثلاث روايات، قلنا هذه الروايات الثلاث عندنا لابد ان تفرد فی حساب آخر. هذه روایات لسانها الناس. الاول حدیث ابی خدیجه قال لا ترجو الى هؤلاء القضاء ورجو الى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. الرواية الثانية مقبولة عمر بن حنبل ينظران منكم من رواية الآخره فليرضوا فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل فقد استخف علينا رد الآخره فإني قد جعلته حاكما. الرواية الثالثة هذه المكاتبة مكاتبة إسحاق بن يعقوب وأما الحواذ الواقع فارجعوا فيها إلى رواية أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم. نحن قلنا فرجعوا به این کان به صيغه الحكم التكليفي المراد الجدي بذلك و عفوا هو الحكم التكليفي ثم الحكم الوضعي بقوله فإنهم حجتي عليكم فهم منصوبون الفقهاء منصوبون من قبلهم في باصطلاح الحوادث الواقع. نحن في تصورنا عمدة الدليل على ولاية الفقيه هذه رواة الثلاث. نحن في باب الولاية نحتاج إلى الناس وتلك الروايات التي إطلاق قولي لا نسب فيها. هذه الروايات الثلاث فقط وفقط هي الناس. فإني قد جعلت حاكما فارجعوا فيهم فإنهم حجة. هذا ابتداء المر. ثم نقول هذه الروايات الثلاث مقبول الرواية أبي خديجة في خصوص القضاء لا إشكال فيه. فيستفاد أن جميع ما للإمام المعصوم للفقيه قطعا بعيد. رواية عمر بن حنبل مشهور فقهاءنا خصوص القضاء. نحن قلنا انصافا بما أنه موجود فيه جعلت وحاكما والسلطان والقضاء موجود فيه أعم من القضاء من التنفيذ من الإدارة. اما يستفاد اني قد جعلت وحاكما يعني كل ما للإمام المعصوم للفقيه هذا قطعا لا يستفاد منه. هذه هم رواية عمر بن حنبل. الحديث الثالث مكاتبة إسحاق التي الآن نحن فيها وأما الحوادث الواقع فرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي يعني منصوب من قبلي وأنا حجة الله. الله جعل لي اختيارات من جملة اختياراتي أن أعين لطائفة الشيعة واليا وأن أعين لهم من يرجعون إليه. هذا مفاد الحديث. هل مفاد هذا الحديث كل ما جعله الله لي فهو ثابت للفقيه إلا ما أخرجه الدليل؟
نعم الحوادث
واقعه.
السؤال چی بود؟ سؤال
علی صاحب
معلوم بود که
حوادث واقعه که داریم حالا هر چی که باشه حوادث واقعه که داریم. خب شما میخواید در حقیقت اگر شما اون راه رو پیش بگیرید که اصل استدلال خراب میشه. همون اشکالی که عرض کردم بعضی هم داشتن که چون اصل سوال روشن نیست اصلا نمی مراد حوادث واقعش اون اصل استدلال خراب میکنه. اون چیزیه اصلا از بیخ کلا خراب میشه. اگر اصل استدلال خراب شد که چیزی و کل الادله علی نسب الفقیه هذه الثلاث فی الولایه مساله الافتاء مساله اخرى لا ربط لها بالولایه. نه نحن مجازا و تسامحا نقول الولایه تو علی الافتاء لالا الافتاء شیء آخر ولذا في باب الافتاء الحكم بالترخيص يجوز له التقليد دارش معنى الترخيص لكن في باب الولاية يجب عليه. فرق بينهما اصلا فرق بعيد بون بعيد بينهما. والولاية تحتاج الى نسب والافتاء لا يحتاج الى نسب. هو الرجل له صلاحية في فهم الاحكام وثبت انه فقيه العقلاء يرجعون لا يحتاج الى النسب. منصب الافتاء ليس نسبا لا يحتاج الى نسب انما يحتاج الى جعل الحجه لا الى الناس. فخلاصه الكلام فذلكه المقام الانصاف نحن ذكرنا ان هذه الروايات الثلاث ده اجمعها نوقش فيها سندا ودلاله ده اجمعها روايه ابي خديجه و روايه عمر بن حنبل اذا نريد ان نكون منصفين في القضيه و مكاتبه اسحاق جميعها مناقشه فيها سندا ودلاله و تقدم الكلام فيها مفصلا. والانصاف عندنا ثلاثتها مقبولتون يعني ابو خديجه ثقتون كما وثقه النجاشي و عمر بن حنبل از شواهد على توثيقه موجوده و روايته هذه مقبولتون و كذلك مكاتبه اسحاق. والانصاف ان دلالتها ايضا تامتون لكن المقدار المسلم من روايه من هذه الروايات امران القضاء والاداره العامه للمجتمع الامور العامه و اما یستفاد من هذا الناس، طبعا النراقي استفاد هذا المعنى من تلك العلماء ورثة الانبياء، اللهم ارحم خلفائي، فيقول من كان خليفة الرسول، من كان مثلا وارث الرسول، من كان فلان فله مال رسول الله. نحن قلنا هذا المعنى لم يفهمه احد اصلا، هذه الرواية موجود في كتب السنة، طبعا هي ضعيفة عندهم، موجودة في كتب السنة، ولم يفهم احد منهم الولاية، الولاية الجزئية لم يفهم، فكيف بالولاية الكلية؟ شرحنا سابقا انصافا هذه الروايات مع انها سندا غير نقية الا رواية واحدة شرحناها سابقا، بقية الروايات الاطلاقات اللفظية غير نقية سندا مع الاشكال فيها سندا دلالتا اقوى اشكالا، اولا لسانها ليس لسان النص، ثانيا بما انها اطلاقات قولیه و هذه به اصطلاح عناوین الموجوده من موجوده فيها من قبیل الكليات المشككه، ذات افراد مختلفه درجاتی، يمكن اراده الفرد الاعلى الدرجه الكامله، العلماء ورثه الانبياء يعني الذي يكون عالما حقيقه، الذي عالم حقيقه هو المعصوم. نحن متى ما رجعنا الى الادله مع ذلك يتبين لنا، لكن اذا اثرنا بدليل المخالف نرجع، بدليل المعارض نرجع.
يعني
نه العلماء ورثه الانبياء يعني اوصياء اونها، يعني هر پیغمبری وصی داشته و فی روایت نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون، یعنی کلامشون اللهم ارحم خلفائی الذین یأتون من بعدی یرمون سنتی، یرمون سنتی الذی واقعا یحکی لنا سنت رسول الله قدر مصیف مولی با فرسول قلت انا هذه الالفاظ لها درجات مشکل فی اطلاقات القولیه، فلذا هذه المشکل فی اطلاقات القولیه موجوده، ولذا لا تصلحون الناس بخلاف عدلة الناس فإنی قد جلتو حاکما بعد اصلاح داده روا حدیثنا، یعنی غیر المعصوم، لان روا حدیثنا الامام المعصوم یقول روا حدیثنا، الامام المعصوم یقول روا احادیثنا، غیر ان رسول الله یقول الذین یربون سنتی، یمکن ان یکون المراد بیربون سنتی خصوص الائمه، لانهم یربون سنت رسول الله حقا و واقعا، يمكن لا اقول حتما المراد هذا المعنى، يمكن بخلاف رواة احاديثنا لا يمكن هذا المعنى، رواة احاديثنا ممن روا حديثنا لا يرد عليه معلوم وتقبل له معنى، فلذا انصافا لما نراجع الروايات لا اجمعها من اولها الى اخرها مع قطع النظر عن الاسناد هما على طائفتين، لا طائفه واحده كما جاء في كتب الاصحاب المتاخرين، وطائفه منها لا استفادة الناس منها في غاية الصعوبة والإشكال، وطائفة انصافا في تصورنا واضحة سندا تامة دلالة تامة تدل على الناس، لكن المقدار الواضح من الناس النيابة عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في القضاء والإدارة العامة للمجتمع، هذا المقدار الثابت، وأما كل ما للمعصوم له و انه من اول الامر و ان الله امر بطاعته، هذا انصافا مشکل اثبات و بعد المقدار من الادله في غاية الصعوبة والاشكال، فالظاهر من مجموع الادلة اللفظية ثبوت النيابة العام عن الفقيه عن المعصوم في موارد به اصطلاح في موارد ما هو في موارد القضاء والادارة العامة، و اما اذا وقع في شيء شك فاذا وقع شك في شيء معين فالرجوع الى هذا محل، مثلا اذا شككنا في ان صلاه الجمعه تقام من قبل الفقيه ام لا، يعني شككنا في ان صلاه الجمعه تحتاج الى اذن خاص من الامام المعصوم ام يكتفى فيه بالاذن العام، اذا شككنا الرجوع الى هذه الادله محل اشكال، لانه لم يثبت ان صلاه الجمعه بنفسها من الحوادث الواقعه، هذا من الاحکام شرعیه. فقیه
حاکم اگه شک نداشت
و بحث دیگه است، استدلال خود فقیه بحث دیگه است، حالا ما داریم خود ما میفهمیم از روایت چی در میاد، مثلا اذا شکک نافی ان شارع جعل امر الزکات بيد تا مثلا نستظهر من الادله
لوازم حکومت، یعنی حکومت بخواد روان پیدا بکنه یه سری لوازم داره که نمازیه،
یعنی حالا اون بحث لوازمش هم بعد عرض میکنم، ما بحث لوازم رو میگیم تا جایی که بیینه بیینه قبوله، مثل آقای خوی اصلا قبول نمیکنن، خیلی مشکل میدونن، ولی زه حکم حاکم در هلال قبول ندارن، ما میگن جز لوازم، حالا بحث این بعد چون خواهیم این بعضی از سغلیات مهمه رو بیان، غرضی فقط بیان الاشارت الى هذا المطلب، و ان شاء الله باذن الله تعالی ما عن جمله من الفقهاء اعتادوا. نحن كان قررنا ان يكون البحث كليا اصوليا، لكن اعتادوا ان يذكروا بعض الخصوصيات و ندخل في بعض ابحاث الفقه. و لا باس ما دام طال الكلام في هذا المقام خليه التراث الاستدراك. مسألة الخمس، مسألة صلاة الجمعة، مسألة الهلال، جملة من المسائل التي يقال يرجع فيها إلى الحاكم وإلى الفقيه في زمن الغيبة. نتعرض نسب الغيمة، نسب الأيتام بإصطلاح، وما شابه ذلك نتعرض فيما بعد بإذن الله تبارك وتعالى. هذا كله بالنسبة إلى الروايات والأدلة السمعية على الناس. فتبين الآن قلنا خلاص الكلام إنصافا أن الأدلة عندنا تامة، يبقى الكلام في بعض الإشكالات في أصل مطلب أشرنا إليها سابقا، ثم نتعرض فيما بعد. أهمها تعارض الولاة، أهم هذه الإشكالات. إذا تم النسب، خب هذا فقيه منسوب، ذاك فقيه منسوب، يلزم منه الهرج والمهر و كيفية حل التعارض إن شاء الله فيما بعد في فروع المسألة نتعرض. ثم الدليل هذا كله الدليل الأول على النسب. الدليل الثاني عند جملة من الأعلام دعم الإجماع في المسألة. طبعا اجمالا نتكلم، نحن مرادنا من الاجماع في الواقع قال في ذهني اشرح اكثر لكن مجال لا يسع، تلقي الاصحاب عن هذه الروايات. اصولا نحن نريد ان نرى ان اصحابنا كيف تلقوا هذه المساله، ولايه الفقيه و تصدي الفقيه في زمن الغيبه. خب من زمن الشيخ الكليني رحمه الله في اواخر حياته الى يومنا هذا وقعت الغيبه الكبرى، فكيف كان تلقي الأصحاب عن وظيفة الشيعة في الإدارة والتنفيذ في أيام الغيبة الكبرى في مثل أيامنا هذه؟ بالنسبة إلى هذا المورد، جملة من أصحابنا ادعوا الإجماع على أنه يرجع إلى الفقيه، وهذه الإجماعات جاءت في كلمات مختلفة، يعني أزمنة مختلفة. الآن ما كان الوقت عندي لتنظيمها زمانا، أنا أذكر الزمان بعد ذلك الإخوة في آخر البحث ينظمون الكلمات. كما نحن نتعرض في هذا الفصل بلحاظ الإجماع وتلقي الأصحاب، نتعرض لكلتا الطائفتين من الكلمات، يعني نتعرض لمن يرى ولاية الفقيه، بل بتعبير مثل السيد الإمام ضرورية من القضايا الضرورية البديهية التي قياساتها معها، ومنهم من أنكر ذلك. نقرأ ونتعرض لكل الكلمات في المسألة لا لكلمة واحدة، ومن أزمنة مختلفة. من جملة الكلمات في ذلك، ولعله أصرح الكلمات كما هو صرح بذلك رحمه الله، أنه تقريبا أول من تعرض لهذا المعنى هو المرحوم الشيخ النراقي قدس الله نفسه. الشيخ النراقي كان في منتصف القرن الثالث عشر، توفي رحمه الله في سنة 1244 تقريبا، في منتصف القرن الثالث عشر، و تقريبا دعوى الإجماع صدر منه. و هو ادعى في كتاب العوائد في العائد رقم 54، ادعى أن المصنفين علمائنا رأيت كثيرا ما يذكرون هذا الشيء، لكن لا يذكرون دليلا، لم يذكروا دليلا واضحا، فهو أراد الاستدلال فذكر المقام الأول في الأخبار، وأشرت إلى الأخبار، ذكرت الأخبار وتبين حال هذه الأخبار التي أفادها. قال في المقام الثاني في بيان وظيفة العلماء الأبرار والفقهاء الأخيار في أمور الناس وما لهم فيه الولاية على سبيل الكلية، فنقول وبالله التوفيق إن كلية مال الفقيه العادل تبليه وله الولاية في أمران، أحدهما كل ما كان للنبي والإمام الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام فيه الولاية وكان لهم فللفقيه أيضا ذلك. هذا محل الكلام، كل ما ثبت لرسول الله وللإمام المعصوم فهو بعينه ثابت للفقيه، فللفقيه أيضا ذلك إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما. هذا بتعبيره الأول. ثانيهما كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ولا بد من الاتيان به ولا مفر منه، إما عقلا أو عادتا من جهت توقف امور المعاد او المعاش لواحد او جماعت علیه لإناثة النظام لإناثة انتظام امور الدنيا دين او الدنيا به. طبعا هذا الامر الثاني غير الامر الاول. الامر الثاني تقريبا يشابه كلمة الحوض الواقع او شرعا، اما عقلا او شرعا، من جهة ورود امر به او اجماع او نفي ضرر او اضرار او اسر او حرج او فساد على مسلم او دين اخر، او ورد الاذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفة لمعين واحد او جماعة ولا لغير معين، اي واحد لا بعينه، بل علم لابدية الاتيان به، او ورد الاذن فيه ولم يعمل يعلم المأمور به ولا المأذون فيه، فهو وظيفة للفقيه وله التصرف فيه والاتيان به. فنقل معنيين لولايه الفقيه. ثم قال اما الاول هذا محل الكلام الذي كله للإمام للفقيه، فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع. أولا يتمسك بالإجماع حيث نص به كثير من الأصحاب، بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات أن كل الإمام للفقيه ما صرحت به الأخبار المتقدمة. طبعا تعلمون في كتاب الشيخ النراقي وكذلك في المكاسب ثالثا يقول الدليل عليه بعد الإجماع مثلا كذا، وثالثا يقول الدليل عليه قبل الإجماع كذا. فرق بين إذا قال الدليل عليه بعد الإجماع إشارة إلى أن الإجماع بنفسه دليل، وإذا قال قبل الإجماع إشارة إلى أن الإجماع مأخوذ من هذه الأدلة بنفسه ليس دليلا. فلما قال والدليل عليه بعد الإجماع يعني تمسك بالإجماء، بعبارة أخرى ابتداء آمن بالإجماع، يعني كأنما جعل الإجماع دليلا مستقلا. والوجه في فهمه قدس الله نفسه أن تلك الروايات ليست بمعنى أن كل ما للإمام للفقيه، لكن يقول الإجماع قائما، فلذا جعل الإجماع مستقلا رحمه الله. قال الدليل ما صرح الدير أخبار المتقدمة من كونه وارث الأنبياء أمين الرسول خليفة الرسول حسن الإسلام مثل الأنبياء بمنزلتهم. هذه الروايات قلنا كلها لا تدل على الولاية بالكل أجنبيته، هذا الذي هو استدل به. ثم قال والحاكم والقاضي والحج من قبله. هذه العبارات الثلاث، الحاكم في رواية عمر بن حنبل، القاضي في رواية أبي خديجة، الحج في رواية إسحاق بن يعقوب، هذه العناوين الثلاث صحيحة. ثم قال وأنه المرجع في جميع الحوادث نفسه، وأن على يده مجار الأمور والأحكام لا يدل، وأنه الكافل لأيتامهم الذي الذين يراد بأدم مضاف إلى ضعفه جدا إذا ضعف السند لا يدل على المطلوب. فهنا إذن تبين دليل الشيخ قدس الله نفسه على عموم الولاية هذه الروايات مع الإجماع. إجماع يأتي الكلام فيه. فصلى الله على محمد وعلى
جمعی کنونی رو که برای امام معصوم در اداره مجتمع ثابت هست که برای فقیه
قائل هست؟ این کارهایی که باید جامعه اداره بشه بله، اما فرض نماز جمعه هم جزو اون هست. آقای حسینی کار رو از آرون میشه که درس های وحید تشکیم نه؟ امروز تحتیل کنه های وحید؟
نه
ما افتر؟ چون بودم کنتم موجودی؟ قالو اليوم
آخر یوم ما ایدا ما اعلم عن بکره اليوم کن فی درس و عن بکره ما اعلم ما اعلم